من الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال قدس سره: والتراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير، فهو مطهر في الجملة. لا زال كلامنا في المطهرات، ومر الكلام في المطهر الأبرز وهو الماء، ثم عقبه بالأرض، ووصل بنا الكلام إلى التراب. ولكن قبل الدخول والولوج في بحث التراب في الجملة، يعني مطهر في الجملة، لابد أن نشير إلى مسألة قد أسلفنا الكلام فيها، وهو رطوبة الأرض. ذكرت بالأمس أن الرطوبة للأرض ممكن أن تكون الأرض رطبة غير سارية، وممكن أن تكون رطبة سارية. المصنف لم يتعرض إلى هذا التقسيم، وكذلك الشارح، إلا أننا ببركة إطلاق العبارة لا يمكن أن نقيد الرطوبة بأنها غير سارية، وإن كنا ذكرنا بالأمس أن الرطوبة ممكن أن تكون رطوبة سارية وتصدق على أن الأرض رطبة، وممكن أن تكون أرض رطبة وسارية. إلا أن عبارة المصنف ولا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة مطلق رطبة، أعم من أن تكون رطبة سارية وغير سارية، بشرط فقط، شرط واحد: ما لم تخرج عن اسم الأرض. يعني طالما يطلق عليها أرض، فماذا؟ حتى ولو كانت رطبة وسارية، مطهرة أم غير مطهرة؟ مطهرة لباطن النعل والأرض. هذا مطلق العبارة، إطلاق العبارة وظاهر العبارة يلزمنا أن نلتزم بهذا الأمر. أما التقسيم الذي سمعته مني رطوبة سارية وغير سارية، غير ظاهر في العبارة، ممكن هذا يفيدنا فيما بعد. يعني خلي الرطوبة السارية وغير سارية في خانة ممكن أن تستفيد منها في مباحث أعلى. أما فيما نحن فيه وما نحن مسؤولون عنه في الكتاب متنا وشرحا، هذا التقسيم غير موجود، من باب براءة الذمة، حتى لا تقول أن الرطبة نحملها ونقيدها بغير المسرية. لا، ليس كذلك. هو قال: طالما يصدق على هذا الموطئ أنه أرض فهو مطهر، يعني وإن كان رطبا، يعني وإن كان رطبا ساريا. تسألني ما معنى أنه ما لم تخرج عن اسم الأرض؟ أقول لك: كالمستنقع. يوجد الآن مستنقع من ماذا؟ من ماء وتراب، طين وحل، نسميها نحن أشبه بالرمال المتحركة. تصور معي يوجد تراب مع ماء متحركة، فإذا وطأت عليها لا يمكن أن تطأ عليها، وإنما تنغمس قدمك فيها. عرفا لا يقول أنك تطأ على الأرض، إذا دخلت مستنقع ورمال متحركة لا يقال أنك وطأت أرضا، دخلت مستنقع ووحول، صح أم لا؟ هذا خرج عن اسم الأرض. هذا فقط أخرجه من الشارح أنه غير مطهر. لماذا؟ لأنه خرج عن اسم الأرض. الأرض مطهرة لباطن النعل وأسفل القدم، وهذا الموطوء ليس أرض، فخارج عن حقيقة الأرض. فإذا خرج عن اسم الأرض وعن إطلاق الأرض عليه فخارج ماذا؟ تخصصا. لماذا؟ لأنه لا يسمى أرض حتى يطهر فقط وفقط. أما إذا كانت الآن الأرض في الأسفل، السماء تمطر وبعد ذلك أمسكت، والأرض ما شاء الله عليها من المياه، ومشيت أنت في الأسفل على الحصى والتراب وما شاكل، هل يصدق أنك وطأت أرضا أم لا؟ يصدق وطأت أرضا، مع أنها الرطوبة سارية أم لا؟ سارية. التزم المصنف بحسب ظاهر العبارة أنها مطهرة أم لا؟ التزم المصنف. فلذلك التقسيم الذي ذكرته لك بالأمس لا تحمله على هذه العبارة، هذا باب من باب براءة الذمة لا بد من ذكره. ثم قال التراب. نعم هو قال حتى ولو كان متنجس، لذلك قال هو قال وهل يشترط الطهارة؟ قال لا يشترط، لا يشترط الطهارة. يعني أرض، التفت، أرض رطبة ورطوبة سارية ومتنجسة، ومع ذلك تطهر لك الباطن النعل. تقول كيف؟ نقول له تطهر لك هذا بخلاف ما أخذته جديدا منها. واضح؟ مثلا على سبيل المثال، لو هنا يوجد دم وهنا يوجد بول، وطأت على الدم ثم تبعت المصير وطأت على ماذا؟ على رطوبة مصرية في أرض متنجسة بالبول، وزال الدم عن باطن النعل وأسفل القدم، بوطئك على هذا، على هذه الأرض المتنجسة بالبول مع رطوبة مصرية، نقول طهرت قدمك من ماذا؟ أحسنت، من نجاسة الدم، وإن كانت قد حملت بول فيحتاج إلى وطئ جديد حتى يزول، بحسب ظاهر العبارة من باب الجمع. نعم.
كيف متنجس طهر؟
هو هذا الكلام، هو هذا الكلام للإطلاق،
تنحب خطوتين بعد
للإطلاق. لم يلتزموا بما هو مرتكز في ذهنك أن فاقد الشيء لا يعطيه. قالوا الإمام عليه السلام قال تمشي على الأرض،
لأن الأرض تطهر الأرض،
والأرض يطهر بعضها بعضا. فإذا قال الإمام عليه السلام تمشي على الأرض، لم يقيد بالأرض الطاهرة، قال الأرض. فمنهم من قال لا، المراد الأرض النظيفة كما ورد في الرواية، منهم من أجاب عن هذه الرواية بعد أجوبة ما نش نوسع البحث، ولكن في بعض الروايات أرض نظيفة، فمنهم قال المراد من النظيفة هنا أن لا تكون متسخة يعني متنجسة. البعض قال لا، والبعض أصلا أسقط الرواية عن الاعتبار لأنه لم يأخذ بها كذا، بحث طويل. ولكن على مستوى اللمعة والروضة، على مستوى الروضة خصوصا صرح بأنه لا يشترط الجفاف، وصرح بأنه لا يشترط الطهارة، بناء عليه اجمع بينهما، أرض لا يشترط الجفاف رطبة يعني، ولا يشترط الطهارة متنجسة يعني، ومع ذلك بحسب ظاهر العبارة تطهر أو لا تطهر؟ تطهر. تقول كيف ولا إيش؟ تقول لك تعبد دقيق، على المستوى العقلي تقول متنجسة كيف تطهر؟ نعم أنا أقول لك بالفسفسة هذه لا تثبت، أما تعبدا ممكن ببركة التمسك بالإطلاق. والتراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير. التفت، هو كان في مقام وما زال في مقام تعداد المطهرات، ذكر الماء، ذكر الأرض، ثم ماذا؟ استقل في ذكر التراب. قال والتراب ليس، التفت، ليس مطهرا مستقلا، وإنما جزء مطهر. ما معنى جزء مطهر؟ قال لك قيد في الولوغ، لأنه من ولوغ الكلب في الإناء. ماذا كيف تطهر؟ ثلاث مرات، المرة الأولى بحسب ما ذكر على المشهور أولاهن التراب، فيكون التراب ماذا؟ جزء علة للتطهير، يعني جزء علة تامة. العلة التامة ثلاثة، تراب اثنان ماء، فيكون أولاهن جزء علة، يعني يخفف نسبة النجاسة فيكون مطهر في الجملة، في الجملة يعني موجبة جزئية، بالجملة يعني موجبة كلية. واضحين هذه العبارات؟ لذلك قال والتراب في الولوغ فإنه جزء علة للتطهير، لأنه واحد من الثلاثة، فهو مطهر في الجملة. تقول إن قلت، شيخ علي حاس عم بفكر بهذا السؤال، إن قلت لماذا لا نلتزم أن التراب مطهر بالجملة؟ الآن قلنا أن الأرض من المطهرات، وإذا كان يعلو وجه الأرض التراب، فبمجرد أنك وطأت على التراب طهر أم لم نطهر؟ طهر، فهو مطهر في الجملة أم بالجملة من هذه الجهة؟ صح. هو قيد يعني يريد أن يقول لك هكذا، التفت أن التراب فقط مطهر في الجملة، في أي مورد؟ قال لك في الولوغ. فإن قلت من باب الإشكال لماذا قيدت التراب مطهر في الجملة حتى تقول فقط في مورد الولوغ، أقول لك مطهر بالجملة في بعض الموارد. كيف؟ الآن قلنا أن الأرض إذا كان يعلوها التراب فهو مطهر من دون حاجة إلى ضميمة، يعني علة تامة في التطهير، أليس كذلك؟ مجرد أنك وطأت على التراب وزالت عين النجاسة من أسفل القدم فقد حكمت به بالطهارة، فكان التراب مطهر بالجملة في هذا المورد، صح أم لا؟ إن قلت قلت ليس التراب مطهر بهذه الحيثية بالجملة بما هو حيثية ترابية، بل بما هو حيثية أرضية. التفت النقطة، أكرر لك، هذا ذكره النراقي، هذه النقطة مش من جيبتي حسن فكر عم جيب شيء من عندي، لا، النراقي، نحن كلنا على مائدة علمائنا، علماؤنا وأحدهم ومن جهابذتهم لعلام النراقي الملا أحمد بن محمد مهدي النراقي صاحب مستند الشيعة، عالم جليل، ماذا يقول؟ يقول إن قلت أن التراب مطهر بالجملة في هذا المورد إذا وطأت على التراب، نقول لك إذا وطأت على التراب صحيح يطهر أسفل القدم من النجاسة، ولكن بما من حيثية لا ترابية، من حيثية أرضية، يعني العرف يقول لك وطأت على الأرض، وطأت على الأرض، بما أن التراب هو يسمى أرضا فقد طهرت من طهر من الأسفل. لذلك يقول لا نستطيع أن نقول التراب مطلقا هو مطهر لأسفل ماذا؟ لأسفل القدم، حتى ولو لم يكن من حيثية أرضية. كما ولو مثلا لو أخذنا حفنة من التراب في يدنا هكذا وحففنا باطن القدم من دون أن نطع على الأرض، هذه حيثية ترابية من دون حيثية أرضية، خصوصا من شرط المشي إما مطلقا أو 15 ذراع بهذه الطريقة، خصوصا على هذين الرأيين تطهر أو لا تطهر؟ لا تطهر. لماذا؟ لأنها خلت تراب من حيثية أرضية، والوطأ على الأرض، شوف النكتة، لأنه خلى من ذلك، عندما خلى من ذلك فأصبح غير مطهر. لو كان التراب بنفسه وقع على الأرض أو انعزل عنها من حيثية ترابية هو مطهر، من المفترض أن نلتزم في هذا المورد أنه مطهر. ملتفت لها النكتة؟ شو شيخ علي؟ جيد، صبحكم الله بالخير شيخ باكروف، شيخ آدم صبحك الله بالخير. نعم. لذلك نص في محله أن المراد من التطهير في الجملة ليس الطهارة المركوزة في أذهانكم، مطهر في الجملة يعني يخفف النجاسة، فعبر عنها مطهر، يخفف ولو ليس مطهر بالدقة. لو غسلت، لو فقط أنت مسحت بالتراب أو غسلت بالتراب كما في الرواية فنقول لم تطهر، لم تطهر أصلا، فحاجة إلى ماء مرتين، الماء المرة الأولى أيضا لم تطهر، المرة الأولى من التراب خفف النجاسة مثلا من نسبة 100% إلى 60، الماء المرة الثانية بعد التراب يعني صار ماء مرة أولى ماذا؟ صار مثلا نسبة النجاسة 20%، المرة الثالثة التغت النجاسة صارت 100% طاهر. كأنه يريد هكذا أن يقول أن التراب مطهر في الجملة في الولوغ، يعني يخفف من ماذا؟ من شدة وخباثة ونجاسة وتفاصة النجاسة. على كل بهذا المقدار يكفي، والجسم الطاهر. التفت، من المطهرات الماء، من المطهرات الأرض، من المطهرات التراب في الجملة، ومن المطهرات الجسم الطاهر. لماذا؟ للغائط الذي لم يتعدى المخرج. مرة معكم في الرسالة العملية أنك تستطيع أن تطهر الغائط إذا لم يتعدى المخرج، على خلاف بين الفقهاء، إما بثلاثة أحجار، وإما بحجر من ثلاث جهات، وإما نسقط خصوصية الحجر بأي جسم قالع للنجاسة، شرط ألا يخرج ماذا هذا الغائط عن موضعه المعتاد، كما لو مثلا ذهب إلى الفخذ ومشاكل كبعض حالات الإسهال، فهذه ساعة إذن لا يمكن أن يطهرها الحجر ومشاكل. هنا التفت الآن، هنا الشهيد الأول يريد أن يثبت حقيقة وينقل لك الرأي. ما هو رأيك أيها الشهيد الأول أعلى الله في الخلد مقامك في هذا المورد، في غائط خرج من المخرج نريد أن نطهره؟ قال لا يشترط الحجر. لا، أين تقول أين قال لا يشترط الحجر؟ نقول لك لم يقل بالنص لا يشترط الحجر، قال الجسم الطاهر، يعني ألغى خصوصية الحجر. خليك معي، بكلمة جسم الطاهر يعني جسم مطلق، جسم قالع للنجاسة، حجرا كان أو لم يكن حجر. لذلك أنا قلت لم يقل حجر بهذا المعنى، يعني باللازم بمفهوم العبارة، فألغى خصية الحجر اللي سمعت برسائل العملية، لابد من حجر. بعد طيب، نحن قلنا في بعض الرسائل شرطوا ثلاثة أحجار، والبعض قال يكفي حجر من ثلاث جهات، صح؟ تتذكر الرسالة العملية هو ألغى أصلا التعدد بعبارة الجسم، لم يقل الأجسام بالمفرد، لم يعبر بالجامع. عم تلاحظ الدقة في العبارة؟ اللمعة هنا نكتتها وعظمتها، اللمعة بعبارة واحدة يطوي في عبارة واحدة عدة مطالب. نحن وظيفتنا ما هي؟ أن نكشف اللثام عن هذه المطالب المطوية في عبارة واحدة. هالعبارة شو يريد منها؟ لما الزهرة بتكون هيك مضمومة بتشوفها أنت ورقة واحدة من حيث الظاهر، لما بتفتح عدة أوراق، مطالب متعددة، زهور متعددة. جيد، خلينا نشوف الآن. الجسم الطاهر لم يقل الأجسام الطاهرة، يعني ماذا؟ لم يشترط التعدد. بعد الجسم الطاهر، كلمة الجسم ألغى خصوصية الحجر. الجسم الطاهر شرط في هذا الجسم الذي يكون قالع للنجاسة أن يكون طاهرا. تفضل.
تطهر الجسم الطاهر مرة واحدة،
لأنه عبر بالمفرد، لم يعبر بالجسم يعني يريد أن يقول لو قال الأجسام الطاهرة، فقلنا الأجسام جمع وأقل الجمع ثلاثة، فلا بد من القدر المتيقن أن ماذا؟ أن نمسح بثلاثة اللي هو أقل الجامع، فيثبت ما ثبت في الرسائل العملية أن التعدد مطلوب بغض النظر عن حجر أو غيره. لما قال الجسم فكأنه ماذا يريد أن يقول؟ كأنه اكتفى بالمرة الواحدة. جيد، التفت. بعد، أكثر الفقهاء شرطوا في الجسم الطاهر أو في الحجر الطاهر أن لا يكون رطبا، يعني شرطوا أن يكون جافا. هذا جافا يابسا عبارة الشهيد الأول لم تشمله. لو أراد أن يكون جافا كان قال هكذا: والجسم الجاف الطاهر، صح أم لا؟ في مقام البيان عندما قال الجسم الطاهر يعني لم يشترط ماذا؟ الجفاف. يعني يا شيخ علي تستطيع أن تمسح الغائط الذي لم يتعدى من المخرج بقطعة قماش رطبة، يشترط فقط أن تكون ماذا؟ طاهرة. العبارة ظاهرها كذا أو لا؟ يعني عم تسمعوا مني خلاف الظاهر أو مع الظاهر؟ ها؟ مع الظاهر، ما عم نحمل العبارة خلاف الظاهر. الجسم الطاهر فقط وسكت، هذا من؟ الشهيد الأول. من الحاكم عبارة الشهيد الأول بكلمة الجسم الطاهر غير المتعدي من الغائط، يعني الجسم الطاهر ماذا؟ يطهر الغائط غير المتعدي. هيك صارت عبارة الشهيد الأول. خلينا احنا عبارة الشهيد الأول نشوف الشهيد الثاني كيف فهمها. أول شيء استظهر أنت من الشهيد الأول وشوف الاستظهار اللي استظهرته جنابك تناسب مع استظهار الشهيد الثاني أم لا. واضح إلى الآن؟ أوفرين. نقول الجسم الطاهر يعني واحد يعني غير حجر، يعني طاهر ليس بنجس، يعني ماذا؟ رطب، أو وإن كان رطب لا يضر لأنه لم يشترط الجفاف. لخصنا المطلب. غير لزما قال الأول ولا الثاني؟ ماذا قلت أنا العبارة؟ قال دقق حتى ما يجيش هذا الإشكال. تلك دقق بالأول يعني الشهيد الأول، حتى ماذا تستظهر؟ حتى نشوف الشهيد الثاني ما استظهرته، هو ما استظهره أم لا. عندما أنت استظهرت وقلت أنا الشيخ محمد باكر شمس الدين حفظه الله أنا أستظهر من الجسم الطاهر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، إجا الشهيد الثاني قال لك أنا قد استظهر شيء آخر، بلش قال غير اللزج. غير اللزج البعض فهم من أنه يوجد ملازمة بين اللزوجة وما بين الرطوبة، فيكون غير اللزج يعني غير الرطب، يعني يكون وافق الأكثر على أنه يشترط الجفاف، إلا أن العبارة ظاهرة في ذلك. ليست ظاهرة في ذلك، ليست ظاهرة. هذا التفت، هذا إن حملنا كلمة اللزج على الملازم للرطب، ولكن هل نلتزم حتى يعني بالتفسير الأول يأتي الإشكال على الشهيد الثاني، إذا كان اللزج ماذا يلزم منه الرطب، فيأتي الإشكال أنه غير ظاهر في عبارة الشهيد الأول، صح أم لا؟ هذا إذا كان يوجد ملازمة، ولكن من قال أنه يوجد ملازمة بين اللزوجة شيء ورطوبته؟ يوجد الشيء اللزج. ما معنى اللزج؟
اللزوجة هي أصلا ذلك لذا تكون إلا بتوفر مادة رطبة
في الداخل أم في الخارج، يعني تكون مصرية.
اللزوجة نعم طبعا ممكن يكون جسم لزج من داخل، لكن هو نفس
التفت الآن. أنا أعطيك أشبه بالمثال، يوجد هناك بعض الأجسام أشبه بالجيلاتين، تجد هذا الجيلاتين يسمونه الجيلو، ها؟ الآن هذه القطعة الجيلو، هذه قطعة جيلو لزجة ولكن رطبة، في بعض الأمور تتحرك هيك لأنها تقول لزجة، من الشحنة هيك لزجة، ولكن إذا كمشت بإيدك في رطوبة، ما تخيل جيرة من البراد ورطوبة البراد، لا، في بعض الأجسام الآن بيشتغلوها حتى للأولاد. أعطيك مثال، يوجد هناك ألعاب للأطفال تعرفونها، إذا كمشت بإيدك هكذا تتحرك بسرعة، هل تسمى لا لزجة ولكن تبقي أثر رطوبة على يدك أم لا؟ فإذا حملنا اللزج بهذا المعنى الذي هو المعنى اللغوي، شيء لزج يعني بهذا المعنى، لا يلزم منه الرطب، فيكون فلا يأتي إشكال على الشهيد الثاني أنه ماذا حمل عبارة الشهيد الأول ما لم تحتمل، فيكون كمال الانسجام بين استظهارك يا شيخ شمس الدين وبين استظهار الشهيد الثاني كمال الملازم. ليش هو التفت، لماذا الشهيد الثاني قيد بغير اللزج والصيقال أو الصقيل؟ لأنه اللزج والصقيل أملس، فإذا كان أملس ليس فيه قابلية ماذا أن يقلع النجاسة، واضح النكتة عنده، لأنه هذا الصيقل، ما هو معنى الحجر الصيقل خصوصا؟ الحجر الأملس الذي يكون على ماذا؟ على الشواطئ، شاطئ البحر، عندما تجد هذا الحجر الأملس جيدا، هذا يقول هذا لا تمسح به لأنه ليس عنده قابلية لأن يقلع النجاسة، فلا بد أن تعتمد على غير الصيقل، يعني حجر عنده قابلية لأن تمسح به. وكذلك أي جسم غير الحجر غير أملس وغير اللزج، لأن اللزج من هذه الجهة يشبه الأملس، لأن الشيء اللزج هذه لعبة الطفل التي تحرك بهذه اللزوجة لا تستطيع أن تمسح بها الغائط، لأنها من شأنها أن تقلع النجاسة أم لا، ليس من شأنها، لابد أن يكون شيء فيه شيء من الجفاف والزبري من الخشونة الخفيفة حتى تقلع، هذا هو المراد والله العالم. أما ما ذكر في بعض الحواشي والتعليقات كما هنا أمامي ويشترط فيه أن لا يكون لزجا لأنه مع اللزوجة يكون رطب، لا يخلو من تأمل تأدبا مع السيد، لا يخلو من تأمل. على كل واضح إن شاء الله النكتة. غير المتعدي من الغائط صار واضح عندكم. طبعا نقرأ عليكم الروايات. قال سألته عن التمسح بالأحجار فقال عليه السلام كان الحسين بن علي يمسح بثلاثة أحجار. حتى تعرف مبنى المعاصرين من أين أتى بالأحجار الثلاثة وخصوص الأحجار، حملها الرواية لابد من الأحجار ولابد من ثلاثة أحجار. البعض قال حتى لا يكفي الحجر من ثلاث جهات بناء على ما ورد في هذه الرواية صحيحة زرارة. الرواية الثانية بعد كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ليس بالحجر، هذا الكرسف والقماش وما شاكل يتمسح به من الغائط ويبني على الطهارة ولا يغسل. الرواية ولا يغسل بعد. وخبر عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قلت له للاستنجاء حد؟ قال لا، فقط ينقى ما ثمت، يعني ينقى الذي هنالك، يعني بس بده ينقي المكان. قال له سائل قال تبقى الرائحة، ينقي ما ثمت يعني ينقي الذي هنالك وتبقى الرائحة. قال الريح لا ينظر إليها، لذكرنا امبارح المهم أن تزال العين وإن بقي اللون والرائحة، ولكنها خصوصية يعني تعبدان، يعني العقل إذا خليت العقل ونفسه لا يستطيع أن يهتدي أن ماذا أن تطهر بحجر أو كرسف أو أي جسم قالع للنجاسة، بل يقول لك العقل أغاية عقل يقول لك لابد من الماء، صح أم لا؟ إلا أن التعبدا ماذا قال الغائط الذي لم تعد المخرج تمسحه الآن على كلامهم بهذه. ونسألك الدعاء تحكم بالطهارة الشيخ علي خصوص الغائط ليس البول. العقل يهتدي لا يهتدي، لو لم تكن هناك تعبد رواية لا يمكن أن يصل عقلنا إلى مثل هذه النتائج. قال والشمس ما جففته، التفت الآن بحث جديد شيق جدا كما سألنا مرارا وتكرارا بالنقاط الستة أو السبعة، أوصلناهم إلى السبع بالأمس بالنسبة إلى الأرض، هنا يوجد عدة نقاط في الشمس لابد من الالتفات إليها. المطهر الخامس هو الشمس، الشمس تطهر ما جففته. ورد روايات كثيرة في أن الشمس مطهرة، إلا أن هذه الروايات مقيدة، يعني ليست الشمس مطهرة مطلقا وإنما هي مطهرة بقيود. واحد، القيد الأول أن الشمس تطهر جميع الثوابت، يعني كل شيء غير قابل للانتقال، والمنقول فقط الحصر والبواري، لأنها ورد فيهما رواية خاصة. ما الفرق بين الحصيرة والبارية؟ ذكرنا سابقا، تذكر برسالة عملية ذكرت لكم سابقا أن الفرق بين الحصير والبارية أن أحدهما، هلا أنت بتعين، أحدهما يؤخذ من القصب والآخر يؤخذ من خوص النخل. ذكرته أحسن، الحصير من خوص النخل والبارية من القصب. هذه أو هذان الشيئان الوحيدان اللذان هما منقولان، وقد وردت الرواية فيهما في أن الشمس تطهر ما جففته ولو وقع البول عليهما. الرواية تقول صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال عليه السلام نعم لا بأس. حد عنده تعليق على الرواية؟ الرواية هكذا عن البواري يصيبها البول، هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال نعم لا بأس بذلك.
عادة يتطلب الطهارة فقط في موضع السجود، وهذه من الأمور حتى التي تلبس كل البوارد.
لا لا لا، الصلاة عليها مش فيها سيدنا. لو ايه خوص النخل هودي ما بتلبس، هودي بحطوها سقف للخيام او بحطوها بيصلوا عليها على الارض. النقطة التي اشار اليها الشيخ ادم احسنتم في محلها، قال جفت، والجفاف اعم من ان يكون جفاف مستند الى إشراق الشمس ومستند إلى الهواء، قد تجف في الليل خصوصا في جو قم في الصيف، صح؟ ولا يوجد شمس أصلا. ولكن علماؤنا بكرينة ما ورد في الروايات الأخرى حملوا الجفاف على أن يكون مستند إلى الشمس، فانحلت المشكلة. فما ورد في هذا التخصيص عن البواري يبل قصبها بماء قذر أي صلى عليه، قال نعم إذا يبست فلا بأس، أيضا يبست يعني جفت فلا بأس. على كل جيد من هذه الجهة، فنقول نحن الذي يهون الخطب الرواية التي وردت عن أبي جعفر عن الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا بكر، أبو بكر الحضرمي قال يا أبا بكر ما أشرق، هذه رواية عامة هي اللي هونت كل هذه المشاكل، ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. عام يعني كل شيء تشرق عليه الشمس ويستند الجفاف إلى إشراق الشمس عليه فهو محكوم بالطهارة. فالجمع بين هذه الرواية المطلقة والروايات الأخرى، خلص علماؤنا بنتيجة أن ما أشرقت عليه الشمس وكان، شوف الشرط الأساسي، وكان رطبا وجفف ببركة إشراق الشمس عليه وكان ثابتا غير منقول، والمنقول فقط حصير أو بارية، هذا ما تطهره الشمس فقط. لذلك قال، قال والشمس ما جففته بإشراقها عليه، هذه النكتة الأولى، اثنين وزالت عين النجاسة عنه. يعني التفت، يعني إذا أردت يا شيخ علي أن تطهر الأرض المتنجسة بالدم فعليك أولا، التفت الآن، شيخ علي استيقظ صباحا خرج أمام منزله فوجد بقعة من الدم على الأرض، كيف يستطيع الشيخ علي أن يطهرها بالشمس؟ يتركها؟ لا، يأتي إلى عين النجاسة يزيل عين النجاسة. مكان عين النجاسة متنجس أم لا؟ نعم، ولكن جاف أم ليس بجاف؟ جاف. لو أشرقت عليه الشمس من الآن إلى يوم المعاد يطهر أو لا يطهر؟ إذا لم تمطر السماء لا يطهر. كيف يطهر؟ جناب الشيخ علي يأتي بكوب من الماء فيسكب الماء على المكان المتنجس فأصبح رطبا، ثم أشرقت الشمس جففته فقد طهر. هذه بالخلاصة. فعليك حتى الشمس تطهر لابد أن يكون المكان رطبا. بل قال صاحب العروة، صاحب العروة أن الرطوبة لا تكفي أن تكون مطلقة، بل لابد أن تكون مسرية. هذا القيد ممكن النقاش به لأن الرواية مطلقة، يعني إذا فينا داوة يعني ما في رطوبة مسرية، صاحب العروة لم يكتفي أن الشمس ماذا تطهر الرطوبة غير المسرية، بل لابد أن تكون مسرية. وهذا خلاف ماذا؟ أي شيء شيخنا، أي شيء ثابت إذا كان رطب، يعني الآن حبة فاكهة، شجرة، حجر، أي شيء موجود، شباك، هذا الجدار وما شاكل، هذا مولانا عليه نجاسة ولكن جاف، تريد أن تطهره بالشمس، أنت آتي بشيء من الماء اسكب عليه واتركه، إذا جف بإشراق الشمس عليه طهر. هذه الطريقة. أما جاف لا يطهر إلا أن يكون رطب، والجفاف يكون مستند إلى الشمس، فلا بد أن ترطبه، أن تعطيه شيء من الرطوبة. نعم، ثوابت ليس معنى الثابت يعني في شاء الله عز وجل مولانا من الثوابت وأزلي وسرمدي. ثابت يعني عرفا هو قابل للانتقال، ولكن قابل للانتقال به بمشقة تكسر وتنقل ومشاكل، هذا المراد من الثوابت. الثابت يعني عرفا، هذا الآن يقول ثابت، هذا متحرك، هذا العمود متحرك أم ثابت؟ هذا المسند طاولة متحرك، أما الشباك تقول ثابت، هذا غير هذا، يعني هذا قبل الانتقال بلحظات، ذاك لا. إذا خرج الشباك قبل أن يثبت كان ما زال يصنع، نعم هذا منتقل ومتحرك. فإذا كان ما زال في الدكان أو في المصنع وأصابته نجاسة، هذا يشمله الحكم أم لا؟ لا، عندما يثبت وتصويبه النجاسة يشمله الحكم. نقول نعم أو لا، أن تزال عين النجاسة. التفت، يعني عندما أشقت السمس وجففت لابد أن يكون رطب، وإذا نظرت بعد التشفيف لا يوجد عين نجاسة، كما في البول مثلا، كما في البول تماما. هذه هل الدم ممكن أن يشتبه عليك الأمر؟ بول، بال الصبي هنا في الأرض ما زال رطب، بول محترم
بس رطب بعين النجاسة.
هو هذا سؤاله، هل عب جاوبه؟ أشرقت الشمس فجف هذا البول من رطوبته ولم يكن هناك بعد عين نجاسة، بعد تبخرت، طاهر أم نجس؟
طاهر.
والشمس ما جففته بإشراقها عليه وزالت عين النجاسة. شوف سؤال، شوف التعبير الرائع من اللمعة، جاب مولانا جاب القدر القليل من المنقول فقال من الحصر والبواري، ذكرنا من شهد الثاني قال من المنقول، يعني فقط من المنقول الحصر والبواري. لماذا؟ لأن الأصل في المنقول لا يطهر، لو لم يرد الدليل الخاص لكان الحصير والبارية داخل في أنه منقول ولا يطهر، لأنه ورد فيه الدليل الخاص خرج عن هذا العام، فبس المنقول حصر وبواري. ثم نقول وما لا ينقل عاد، شوف تعبيرنا يا سيدنا، عادة لا ينقل، هذا لا ينقل عادة، صح؟ لذلك العادة نحن نقول المكد منتقل لا شك، لذلك الميز البعض، لا مش هذا المراد، المراد ثابت عقلائيا، لذلك البعض بعض من يضع المكد يضع شاسب تحته وبيلزقه، هذا يصبح أنه غير منتقل عادة، يعني قد يفرق بين الأمرين. على كل لذلك ما لا ينتقل عادة مطلقا من الأرض وأجزاء الأرض، بل شو يعطي هو عم يعطينا مولانا أمثلة، قال من الأرض وأجزائها، يعني أجزاء الأرض من تراب حجر وما شاكل، والنبات والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد الداخلة في الأرض والأشجار، شوف، والفواكه الباقية على الشجر وإن حان أوان قطافها. يعني مثلا إجا ابنك الصغير مولانا بطريقة أو بأخرى بال على التفاح، بال على حبة التفاح وهي على الشجرة، كان هو موجود على الشجرة ابنك عم بيلعب، بال على التفاح، إذا أشقت الشمس على حبة التفاح فاتت كلا صحتين، تستاهل عشان ابنك عمل هيك. أما خذ حبة التفاح اقطفها عن الشجر، بعد مولانا لابد من غسلها بالماء، سبحان الله، كلام الله عظيم، شايف؟ عليك. ولا يكفي تجفيف الحرارة لأنها لا تسمى شمسا، تصور أنت تحطها بالميكروويف أو تحطها بالفرن، لو بتحطها من هلأ ليوم لقيامة تقول حرارة الشمس وحرارة الفرن واحد، تأخذ النسبة وبتزيدها احتياطا، الشمس انتهينا. شوف سؤال، ولا الهواء المنفرد بطريق أولى، اتفاقا في يوم من الأيام لم تشرق عليها الشمس، هواء فقط، أو في الليل جففها الهواء لا تطهر، شمس زائد هواء ما في مشكلة، ولكن في الرسالة العملية الآن في المعاصرين قالوا لابد أن يكون مستند أكثر إلى إشراق الشمس وقليلا إلى الهواء، أما العبارة المطلقة هنا بعد مطلقة. قال شوف، نعم لا يضر انضمام الهواء إلى أشعة الشمس، شوف سؤاله سكت، يعني أي انضمام في المقام إلا أنه في الرسائل كلكم يعلم كثير منهم شرط أن يكون الاستناد الأقوى إلى الأشعة وإن اشتمل على شيء من الهواء. على كل قال ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع. هذه الأرض لها ظاهر ولها بواطن صح؟ وقعت نجاسة بال ابنك عليه السلام على الأرض، فكلنا يعلم أن الأرض من الظاهر تنجسات والأرض قابلة للامتصاص تراب ما شاء الله، فامتصت النجاسة وصل بول ابنك نافذ ما شاء الله إلى باطن الأرض فأشرقت الشمس على الظاهر، هذا قدر متيقن ماذا طاهر. فأنت أتيت بمعول ومشاكل وحفرت في الأرض فوجدت هنا التراب الذي تحت الأرض، هذا محكوم بالظاهر أم لا؟ هذا باقي نجس؟ قال لا، هذا شيء واحد، الظاهر والباطن في مثل هذه الصورة، الإشراق على الظاهر يطهر الباطن. ليش؟ لأنه عرفا ينظر أن هذا شيء واحد، بخلاف لو شوف التفصيل، بخلاف لو كان هناك حصير وحصير وحصير، يعني عندنا الحصير الأول والثاني والثالث، ثلاث حصيرات فوق بعض أو ثلاث سجادات بتعبيرنا، جيد؟ هذا تنجس بالبول ونفذ إلى هذا وهذا فأشرقت الشمس، لأن الحصير من المنقول ولكن مستثنى صح؟ أشرقت على هذا وجف واتفاقا جف هذا، ولكن لم تصبه الأشعة مباشرة لأنه هو الأسفل، هذا يعد عرفا واحد أو ثلاثة، فهذا لا يطهر وهذا لا يطهر بخلاف الباطن. نقرأ العبارة، قال ويكفي في طهر الباطن الإشراق على الظاهر مع جفاف الجميع، لابد أن يجفهم، بخلاف المتعدد المتلاصق ثلاث حصيرات فوق بعض إذا أشرقت على البعض دون البعض الآخر فلا يطهر. والمطهر الخامس أو السادس النار. نعم نعم، النار ما أحالته رمادا أو دخانا. التفت، عندنا عدة مصطلحات في الفقه. الاصطلاح الأول دقق رجاء، الاستحالة. الاصطلاح الثاني الانتقال. الاصطلاح الثالث الاستهلاك. الاصطلاح الرابع الانقلاب. أنت انقلابي شيخ طارق؟ ألا مو انقلابي، ما نحكي سياسة تسجيل هلا ما يصير. جيد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. التفت، هذه في روحها، في روحها قد تجتمع في مكان ما، هذه كلها مطهرات، استحالة من المطهرات، انتقال من المطهرات، الاستهلاك من المطهرات، والانقلاب من المطهرات. الاستحالة والانقلاب، التفت إلى هذه الدقة مشان نقرأ العبارة ومعش نأخذ منك وقت كتير. الاستحالة والانقلاب يشترط فيهما، ما معنى الاستحالة والانقلاب؟ هو رجع رسالة عملية سيد ثانية ينص على هذا، هو تغير الصورة النوعية لحقيقة الشيء. فعندما كان هذا الكلب وهذا الخنزير عين نجاسة، ثم أدخلته أنت في الفرن فحرقته حتى أصبح رمادا أو تبخر دخانا، يقول كان خنزير كان كلب الآن أصبح رماد. يوجد شيء ذكرته أنا سابقا، ماذا اسمه؟ أن الأحكام تابعة للعناوين، يعني للموضوعات صح؟ هنا كان عنوانه كلب، كان عنوانه واصطلاحه خنزير، عندما كان الموضوع كلب وخنزير تبعه الحكم وهو نجس العين صح؟ عندما استحال إلى رماد وتغيرت الصورة النوعية من الكلبية إلى الرمادية، فيصدق عليه عرفا أنه حقيقة أخرى أم لا؟ فتغير موضوع كلب عندما كان حكمه نجس إلى موضوع رماد، والرماد طاهر. تعال إلى هنا الانغلاب. هذا ماذا كان؟ كان خمر. فالخب انقلب خمر، عنوان موضوع حكمه نجس، انقلب. الآن إذا نظرت تقول هذا خل، موضوع آخر، تغيرت الصورة تقول خل. التفت، يوجد دقة في المقام. لا يشترط تغير الاسم فقط. البعض قد يشتبه، من درس رسالة عملية تصفحها فقط ففهم من هذا أنه يكفي أن يتغير الاسم، فحكم على أن القمح إذا كان متنجس فطحنته أصبح اسمه دقيق، حفظ الله الدقيق عندنا، فأصبح اسمه دقيق. فإذا أصبح اسمه دقيق تغير الاسم، ياي يلا نحكم بالطهارة. لا، هذا من هذا، كان مجتمع الآن طحن وتفرق. العجين خبز، كان عجينا صار خبزا، كان عجينا نجس صار خبزا، يعني طاهر، تغير الاسم؟ لا، ليس تغير الاسم ماذا يطهره، وإنما تغير الحقيقة النوعية، حقيقته انقلبت. واضح إن شاء الله؟ فالانقلاب والاستحالة من هذه الجهة ماذا؟ تغيير، وتغير الصورة النوعية. الانتقال كلكم يعلم ما معنى الانتقال. الانتقال مثل ماذا؟ كنا في محله ذكرنا، كما لو أتت الآن هذه البرغشة الصغيرة أخذت منك دم، ثم أصبح هذا الدم جزء منها، هي عندما أخذت دم الشيخ أخذت دم ماذا؟ دم من صاحب نفس سائلة وهو نجس، وهي ليس لها نفس سائلة فدمها طاهر. عندما انتقل دمك إلى دمها وأصبح واحد عرفا، فأصبح بالانتقال دمك الذي كان نجس طاهر، لأنه مأخوذ من لا نفس سائلة له. مع العلم وكلكم يعلم، إذا كانت أثناء المص ما زالت عرفا لم ينتقل، البعض توقف وقال أنه لا يحكم بالطهارة، صح؟ لأنه لم يحصل الانتقال بعد. جاي أو ماذا؟ شافانا الله وعافانا جميعا، خضعت إلى عملية، كنت في الحرب في ميدان الحرب شيخ علي، واضطر البعض أن يأخذ شيء من مصران الخنزير أو الكلب أو شيء من أعضائه ويزرعه لك، كافر. هنروح لخي الخنزير والكلب، الكافر عين نجاسة، تبرع لي كافر بعضو من أعضائه، هذا العضو من أعضائه نجس العين أم لا؟ ها؟ جيد، تصور أنت مولانا يوجد عندك كلية لكافر، أنت طاهر، كليتك نجسة لأنها من كافر، نقول بالانتقال عندما تصبح عندك عرفا أصبحت طاهرة. واضح ما معنى الانتقال؟ واضح؟ جيد. الاستهلاك، الاستهلاك كلنا يعلم، الآن أنت جالس في الصف، كنت تلعب بلسانك فخرج دم أو من لثتك، صح أم لا؟ نقول هذا الدم نجس قطعا، هذا الدم إذا استهلك في الريق أو وقع ماء في الكر ثم بعد ذلك استهلك، فنقول بالاستهلاك، يعني نفذ. الاستهلاك عبارة عن انعدام الموضوع عرفا، مش بالدقة العقلية، عندما استهلك الدم مش تغير الصورة. لذلك أنا بستعملت على التغير استحالة وانقلاب، والانتقال شيء والاستهلاك شيء آخر. استهلاك انعدام الموضوع عرفا، انعدم الماء عرفا في الماء وينه مش مبين، ولكن بالدقة العقلية بالمختبر يمكن يطلع معك شيء، صح؟ ولكن عرفا انعدم، هذا يسمى إذا انعدم عرفا ماذا؟ يسمى من المطهرة. إذا اتضح ذلك بيتين، وأسألكم الدعاء. تعال الآن حتى نقول النار ما أحالته رمادا أو دخانا. الملفت أن الشهيد الأول ذكر الاستحالة وذكر النار، يعني بعبارة أخرى قال من المطهرات النار ما أحالته رمادان ومن المطهرات الاستحالة. سؤال: الاستحالة غير إحالة النار أي شيء إلى رماد؟ شو رأيك شيخ علي؟ لماذا جعلهم قسيمين؟ ليش ما جعلهم تحت عنوان واحد؟ الاستحالة ومن أفراد الاستحالة أن النار تحيل شيء آخر رماد، هذا استحالة وليس باستحالة. لماذا جعلهم قسيمين؟ ما رأيكم؟ واضح النكتة؟ من المفترض أنه في مقام تعداد المطهرات ومن المطهرات الاستحالة، من أفراد الاستحالة أن النار إذا أحرقت خشبة متنجسة وأصبحت فاحم فتطهره، هذا استحالة ليس باستحالة. استحالة. خل لماذا جعل النار في قسم وفي عرضها الاستحالة؟ ليش تطهير النار بالإحالة غير الاستحالة؟
نعم.
يلا جيد، بسم الله. ما شو نعم يعني؟ فسرنا إياه، خذني أدعى لك.
حتى لغوية الاستحالة غير الإحالة، الإحالة لازم يكون فيها
نفع. نعم، يعني الاستحالة بنفسها والإحالة بشيء آخر.
نعم، الاستحالة تكون ذاتية، يعني ربما مثلا شيء يتحول بذاته إلى شيء آخر.
صح. فإذا قال الاستحالة إما بنفسها أو بغيرها، كانش حل المشكلة؟
نعم.
ها؟ مش بدي أعذب حالي حط نار واستحالة. كما نقول في الانقلاب، الانقلاب انقلاب الخمر، الفقهاء ماذا قالوا؟ الخمر خلان، قالوا سواء انقلب بنفسه أو انقلب بماذا؟ بعلاج، يعني بي نعم.
أوفري
بح بح، شايف ضل حقني، هذه ضل حقني بحبها أنا. أحسنت لوجود النص الخاص في النار فأفردها، أحسنت. شايف النار ورد فيها الدليل الخاص، الاستحالة وين؟ فنحن استخرجنا من هذا الدليل الخاص أن تغيير وتغير الحقيقة من المطهرة، فببركة لعيون هذا الدليل الخاص فقلنا أن النار ما أحالته رماد جعلناه قسما مستقلا. جيد؟
جيد.
ما الفرق، ومننهي بهذا السؤال، ما الفرق بين الاستحالة والانقلاب؟ أليس كل منهما تغير للصورة النوعية؟ سؤال صعب؟ لا، بالتأمل يظهر. ما الفرق بينهما؟ إذا كان كل من الاستحالة، وأنا جعلت لكم نقطة مشتركة أن تغير الصورة النوعية الحقيقية، تغير خذ الأجزاء هو سبب في التطهير، فسمي استحالة سمي انقلاب شو بدك سمي، ولكن ما الفرق بينهما؟ لماذا إذا كان كل منهما يرجع إلى تغير الصورة هو مطهر، فيكون مطهر شيء واحد هو تغير الصورة، ليش جعلت ليون اثنين استحالة وانقلاب؟ ما هي النكتة؟ ما الفرق بينهما؟
يمكن هناك في الانقلاب الأصل يبقى الخل مع الخمر، أصل أصله واحد، أما هنا الأصل اللي يزول، مثلا هناك أصل الخنزير. لا نجيب في أصل الرماد.
من قال؟ الآن في الطب الحديث ما شاء الله عنهم يجدون مولانا هذه في الذرات وفي مشاكل أنه مشتمل الرماد على وعبارة عن خنزير ذائب وأصبح رمادا، ممكن أو غير ممكن. قيل في محله، فكروا في هذا الجواب، أن الفرق بينهما بين المائع والجامد، أن الاستحالة هي للجوامد والجمادات والانقلاب هي للمائعات، وإن كان كل منهما يرجع إلى شيء واحد هو تغير الصورة النوعية. نكتفي بهذا المقدار على أمل مراجعة ما ذكرنا وتحضير جديد لما سيأتي غدا بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.